والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على العقيدة التدمرية، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، له ملك السماوات والأرض، ولم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم يشهدون. قال
وهم شاهدون. طيب تقرأ إيه؟ بدأت يا أحمد؟ بدأت به؟
بدأت بالله. تبارك الذي نزل الفرقان
هو الأول والآخر.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: هو الأول والآخر.
قال تعالى هو الأول. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء.
هذا رد على من يا أخوان؟ تفسير النبي صلى الله عليه وسلم: هو الأول فليس قبلك، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذا رد على من؟ على المفوضة الذين يفوضون معاني ويقول: لا ندري ما المراد، ما المراد. ولا يأتي غبي من أغبياء المفوضة يقول: هذه هي أسماء، وإنما نحن نفوض الصفات لا الأسماء. نقول: والأسماء متضمنة للصفات، والنبي قد فسر هذا، فهو الأول الذي ليس قبله شيء. يبقى هذه صفة الأولية، صفة الأولية يعني الذي ليس قبله شيء، وصفة الآخرية يعني ليس بعده شيء، وهكذا. نعم.
قال: قوله يعلم ما يلج في الأرض، يلج أي يدخل في الأرض، أي مثل الأموات والنبات، البذور والمياه التي تبتلع في الأرض، وكذلك أيضا الوحوش ترد في أوكارها وفي حجورها، هذا مما يلج في الأرض. قوله: وما يخرج منها، ما يخرج من الأرض مثل بني آدم، وما ينزل من السماء، المطر والوحي والأمر، كما قال: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض.
طب قوله: وما يخرج منها، ما يخرج من الأرض مثل بني آدم، هل هذا تمثيل مستقيم؟ وما يخرج منها، ما يخرج من الأرض مثل بني آدم، يعني الآن احنا خارجون من الأرض ولا إشارة إلى أبينا؟ إشارة إلى الأصل يعني آدم. ها وإيه يا إسلام؟
وإلى البعث.
نعم، يعني من البعث، بإشارة البعث. يبقى هنا لو قيد صحيح: منها خلقناكم وفيها نعيدكم، منها خلقناكم إشارة إلى الأصل آدم عليه الصلاة والسلام، وإلا فذرية آدم من ماء مهين. منها خلقناكم وفيها نعيدكم، ها، ومنها نخرجكم طارة أخرى. هذا هو التعبير: منها خلقناكم، هذا أصل خلق آدم عليه الصلاة والسلام، وفيها نعيدكم، لم نجعل الأرض كفاتا، أحياء وأموات، فأنتم على ضرية أحياء وأنتم في أموات، ومنها نخرجكم طارة أخرى، أي البعث. طيب، هل هذا يصلح دليلا على عدم جواز الدفن على ظهر الأرض؟ مش يصلح يا اخوان، يصلح. ليه؟ لان هذا لا يقال يخرج منه، ومنها نخرجكم طاردا، لان هذا عليه وليس منه، هذا على وليس في باطل. كذلك قول الله عز وجل: لما جعل الارض كفاتا احياء واموات، احياء بالحياه عليها وامواتا بالدفن فيه، هؤلاء جعلوها واحد، فنحن على الارض احياء واموات. ناهيك عن مخالفة صفة الدفن الوارد في القرآن الكريم: أول دفن وقع على وجه الأرض، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. ناهيك عن مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدفن في باطن الأرض إما شقا وإما لحد. ناهيك بقى عن إيه؟ عن أن الدفن فوق ظهر الأرض حتما يحتاج إلى بناء، لأن ما يصلح بدون بناء، حتى وضع التراب ما يصلح، لابد من بناء. وقد علم ما في البناء من كبائر الذنوب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم قال علي لأبي الهاج الأسدي: ألا بعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا ولا قبرا مشرفا إلا سويت. الدفن على ظهر الأرض يحتاج قطعا إلى بناء على ظهر الأرض، والبناء على ظهر الأرض محرم. يبقى دي كلها مخالفات، كلها مخالفات. يبقى واحد خلاف القرآن والسنة، اثنين خلاف ما علمه الله بني آدم مع أول دفن، ثلاثة خلاف السنة وهي عدم البناء على ظهر الأرض، بل إن السنة أن ترد حتى لو دفنت في بعض الأرض أن ترد التراب ولا تزيد عليه، ولهذا قد يرتفع إلى شبر، فهذا يحتاج إلى بناء والبناء محرم. رابعا أن هذا ذريعة للشرك والغلو فيه، لأن البناء ذريعة لهذا. بنينا، نأتي بعد ذلك نضع السرج، نأتي بعد ذلك نضع السطور، نضع إلى آخره. ناهيك عن مخالفة اللغة، لغة العرب، فإن الدفن ما كان في باطن الأرض، ولا يقال لما يوضع فوق ظهر الأرض دفن أبدا، ما يمكن. دفنت الحبة، دفنت كذا، ولهذا احنا بنقول في الركاز ايه؟ دفن الجاهلين، دفن. فالدفن ما كان في باطن الأرض لغة لا يقال لما هو ظهر الأرض دفنه، فيبقى خالف اللغة. طيب لو احتج محتج بأن نفعل ذلك حيث إن الأرض الآن كذا وكذا، فنحن نضطر، فنحن نقول هذا إنما هو مثل يعني من يستريح ولا يبحث فقها ولا علما ولا كذا، إنما يستريح لقوله يقال وخلاص، زي اللي يقول لك إيه أو التدخين مكروه، أو يقول لك مثلا ده معمد به البلوى، التبرج ولا شيء، يقول لك معمد به البلوى، هذا ليس من العلم. لأن لو كان الأرض تأتي بالماء على مسافة معينة خلاص ارفع الحف يكون أقرب إلى السطح فلاتي ماء. طيب إن لم يكن كذلك نحفر في الأرض ونبني بناءنا في الأرض، أو نضع الخرسانات أو غير ذلك ثم نضع التراب ونتفن فيه لو أردنا. نحن الآن نبني عمارات ممكن 10 متر تحت أثاث ولا يصعب هذا عليه، نبني العمارات، نبني ناطحات سحاب تمام، وننزل في الأرض كم حتى نضع الـ 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 الأساس، ونعجز أن نضع أساس لحد لا يأتي بماء. لكن قد يتجه الأمر إلى إبا إن ممكن واحد لا عنده قدرة مالية، واللي موجود دي مقابر العائلة، وما عنده قدرة مالية يشتري مقبرة، وحاول واتقى الله ما استطاع طيلة حياته ثم مات ولم يتمكن شيء من ذلك، ولا استطاع أن يقنع أقاربه ولا أهله بخلاف ذلك، هذا الذي قد نقول لا محرم مع اضطرار ولا واجب مع إيه؟ مع عذر. هذا الذي قد نقول، ويحاول الأخوة مثلا إن كان أخ على السنة يحاولون معه إن هم يأتون من السنة بما استطاعوا، اللي هو يحفر شيئا ما ويغطي بتراب داخل المقبرة، وتكون المخالفة فين؟ في البناء الأعلى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله ما ينزل من السماء، قال: المطر والوحي والأمر، كما قال: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. وقوله ما يعرج فيها، قال: الملائكة تعرج.
دل هذا على إخوان أيضا أخذ من وما ينزل من السماء أن السماء هو كل ما على يسمى سماء، لأن المطر ينزل من ماذا؟ ينزل من السحاب المسخر بين السماء والأرض، فهي السماء المعروفة ذات البناء المعروف، إنما السماء كل معالك. ولهذا أمنتم من في السماء يعني من في العلو، أو في بمعنى على فيكون على السماء. نعم.
قال قوله وما يعرج فيها، قال الملائكة، تعرج الملائكة والروح إليه، والمعروف أن عرج تتعدى بإلى، يقال
ولهذا حتى المطر يسمى سماء. في حديث زيد بن خالد الجهني كما في الصحيح أصبح من عباده لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة في الحديبية على إثر سماء كانت من الإيه من الليل. نعم.
قال قوله وما يعرج فيها، قال الملائكة، تعرج الملائكة والروح إليه، والمعروف أن عرج تتعدى بإلى، يقال عرجت إلى كذا، وهنا قال وما يعرج فيها، فما هو التوجيه لهذا؟ قال أقول إذا عدي الفعل بحرف لا يعدى به فلعلماء النحو فيه رأيان. قال بعض المنحويين اجعل الفعل مضمنا معنى يناسب مع يتناسب مع الحرف، وبعضهم يقول بالعكس أي ضمن الحرف حرفا يناسب الفعل. هنا وما يعرج فيها على الرأي الأول يتضمن معنى يدخل أي وما يدخل فيها، لكن لما كانت السماء
على الرأي الأول إنك تجعل الفعل مضمنا معنى يتناسب يبقى إيه؟
قال وما يدخل فيها
يضمن معنى يدخل، يبقى وما يعرج فيها يعني وما يدخل. نعم.
لكن لما كانت السماء
والمعنى هيكون يبقى هيكون الفعل مع الحرف، الفعل مع الحرف يضمن معنى فعل آخر، مثل ايه؟ عيني يشرب بها عباد الله، يشرب بها ولا يشرب منها المفترض؟ يشرب منها، تكلم مكان يشرب بها، فيشرب مع الحرف فيضمن معنى فعل، يبقى يروى، يروى به، يروى به. نعم.
قال لكن لما كانت السماء عالية
المذهب يعرج. نعم. اي وما يدخل فيها، لكن لما كانت السماء عالية قيل يعرج. نعم. يبقى وعلى... ايه مش هيناسبها يدخل، وعلى رأي ثاني فاجعل في
بمعنى الى ليناسب الفعل،
مثل ما قلنا احنا في أمنتم من في السماء يعني على، لا أصل بك في جذوع النخل يعني على جذوع النخل، فأنت لك مسلكان وكلاهما صحيحة. تمام. وإحنا عندنا اللغة العربية كما قلنا لغة واسعة والحمد لله مترامية الأطراف، والتقديرات فيها كثيرة وكثيرة وكثيرة. نعم. يبقى إذن هنا ده قاعدة تمشي معنا، وما يعرج مثلا فيها عيني يشرب بها إلى غير ذلك، فإما أن تضمن الفعل مع معنى فعل آخر، أو الأسهل أنك أنت تقرب حرف إلى معنى حرف آخر، والحروف تتبادل فين؟ في لغة العرب، تتبادل في لغة العرب. نعم.
قال مثال آخر،
لكن هيبقى معنى بقى بلاغي يكون دقيق. طيب لماذا الله ما قال وما يعرج إليها؟ تمام. وقال فيها هنا مهما قدرت هيبقى لماذا استعمل هذا؟ لماذا عدل عن المعهود العام والسهل إلى مثل هذا؟ هنا بقى تأتي المعنى البلاغي اللي هو قد يكون هذا حصول تمكن شيء ما، أو حصول يعني مثلا ولأصلبنكم في جذوع النخل، الله ما قال على، وده سهل جدا ما يحتاجش تقدير ولا حاجة، لكن لما كان المراد الصلب هو ما كان في الخارج، لما كان الصلب بقوة أدت إلى التصاق كأنهما شيء واحد، فعبر إيه ولأصلبنكم في، كأنها في وليس على، من شدة ماذا الالتصاق. فيبقى إذا حتى مع التناوب في الأحرف أو تقدير فعل آخر أو إلى آخره، يبقى إيه؟ يبقى أن احنا نقول الإيراد على هذا الوجه يتضمن معنى بلاغية، معنى بغير، ولذا يرجع إلى المعاني اللغوية. فلماذا استعمل هذا مكان هذا؟ هنجد بدائع في ذلك كثيرة جدا يشير إليها العلماء. نعم.
قال رحمه الله تعالى مثال آخر، عينا يشرب بها عباد الله، العين يشرب منها. بعض العلماء يقول الباء هنا بمعنى من، يشرب بها أي منها، وبعضهم يقول لا الباء على
كده. مثلا تفسير أبي حيان الأندلسي في وما يعرج فيها، والألوسي ألوسي ولا أندلسي؟ نعم. أبي حيان ما ذكرش خالص. نعم. قال وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وما ينزل منه وما يعرج فيه، كأن أيضا العروج هذا يكون عروجا إلى المنتهى وليس إلى ما يقارب المنتهى، حتى إنه لا يكاد يدخل فيه، فهو يعرج فيها عروج إلى أعلى لكن ليس إلى ما يقارب بل إلى إليها. نعم.
قال وبعضهم يقول لا الباء على معناها الحقيقي لكن يشرب بمعنى يروى.
مثال آخر، عينا يشرب،
عينا يشرب بها عباد الله، العين يشرب منها. بعض العلماء يقول الباء هنا بمعنى من يشرب بها أي منها، وبعضهم يقول لا الباء على معناها الحقيقي لكن يشرب بمعنى يروى، فيحول معنى الفعل إلى ما يناسب الحرف.
هيبقى برضو هنقول هنا وإيه يعني، لماذا ما قال الله يشرب منها وهذا سهل، أو قال الله عز وجل يروى وهذا سهل، هيبقى الجمع بين يشرب بها سرا، خلي بالكم يا أخوان هيبقى سر، اللي هو احنا بنقول نعم أنا حتى أبين المعنى هقول إن ده هيضمن معنى فعل آخر، أو إنه أقول من تبادل أحرف، لكن أيا كان هيبقى سر لماذا قال يشرب بها وما قال يشرب إيه يشرب منها، يشرب بها عينا يشرب بها عباد الله فجر وتفجير. هل لأن الجنة ليست ليس ماؤها يجري في عمق وإنما هو ظاهر، ظاهر يعني أنهار الجنة وكذا ظاهرة على الأرض، فهل قربها من التناول كان صارت أداة لا ظرفا؟ قطعا علمنا أو لم نعلم في سر، فإذا كانت العربية فيها من الأسرار ما فيها، ما بالك العربية المستعملة في القرآن؟ يعني إذا كانت العربية بنفسها إبداع، ولا هذا علم العربية، هذا علم شرق. وعلى فكرة إخواني هذا أصعب علوم العربية، أسهل علوم العربية النحو، أسهل علوم العربية النحو، لكن لما لم نكن ندرس من علوم العربية إلا النحو فصار أصعب لأن ما عرفنا غيره، إنما باب الاشتقاق وباب اللغويات وهذه هذا من أصعب ما يكون، ودي اللي أبدع فيه بقى إبداع الأوائل، يعني إبداع أصمعي، إبداع زجاج، إبداع الخيبن أحمد، الإبداع هذا وده بقى اللي هو يعني محل التألق والإبداع. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقد سبق أن الله تبارك وتعالى بعث الرسل بإثبات مفصل ونفي مجمل.
شوف أيضا فيها يشرب بها. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى وقد سبق أن الله تبارك وتعالى بعث الرسل بإثبات مفصل ونفي مجمل، يعني إنما أثبته الله لنفسه فإنه يفصله ويذكره على التفصيل والتعيين، لأن
هذا يتناسب مع الكمال والثناء، حين تقول يا حي يا قيوم يا عزيز يا حكيم يا جبار يا كذا، هذا كله هذا التفصيل يتناسب مع الكمال، إنما في النفي فإنك تجمل إلا إذا كنت ترد شبهة أو كذا فقد تفصل، فلا يصلح مثلا ما ينفعش مثلا وأنا أثنى على الرئيس أقبل إذا يقول يا من لست بجاهل، يا من لست بقاس، يا من لست يا من لست، ما يعجب هذا، لكن حينما أقول يا عالما يا رحيما يا قائما على أمر الناس بدقة يا 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 إلى آخره، غير يا من لست غافلا، يا من لست يا من لست يا من لست يا من لست إلى آخر ذلك. فإذا كان هذا في المخلوق يحب ذلك فكيف بالخالق سبحانه؟ والثناء من أجل العبادات، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أحب إليه الثناء من الله أو المدح من الله، ولهذا الله يحب عز وجل أن تمدحه، لا لنقص لا يحتاج إلى، لكن لتعبد العبد بأجل العبادات وهي الثناء على مولاه سبحانه وتعالى الدل على عظمته وكماله. نعم.
قال رحمه الله تعالى لأن ذلك أكثر إثباتا لصفات الكمال مما لو اقتصر على الإجمال، فإذا قلنا إن الله سميع بصير قدير عليم إلى آخره أبلغ مما إذا قلنا إن الله تعالى له الكمال المطلق، لأن الإنسان يدرك من صفات الله تبارك وتعالى بالتفصيل ما لا يدركه بالإجمال.
يعني يا من له الكمال المطلق بس كده فقط، تمام، انا اثبتت فعلا او اثنيت على الله لو كان مطلق، لكن هل هذا ترون مثل يا عزيزا يا حكيما يا سميعا يا بصيرا، خصوصا اذا انتقيت انا من اسماء ما يناسب الحال. وزكريا اذ نادى ربه رب لا تذرني فرضا وانت خير الوارثين، وايوب اذ نادى ربه ان مسيدر انت ارحام الراحمين. يبقى ثناء على الله وثناء مناسب للمقام، فكانك اثنيت على الله عز وجل وتوسلت اليه بحاجتك، وهذا من التوسل الجائز. لكن توسل الى الله عز وجل بماذا؟ بحاجتك، اي تقدم فقرك وافلاسك بين يدي مسالتك، بين يدي مسالتك. نعم.
قال: اما في باب النفي فان طريقه الرسل الاجمال في النفي ليس كمثله شيء وما اشبه ذلك، هل تعلم له سميا؟ لم يكن له كفوا احد، ولا ياتي التقصير بالنفي الا في نفي ما ادعي على الله عز وجل من صفه عيب او في بيان كمال صفه ثبوتيه. فمثلا: ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب. معنى اللغوب التعب، وقوله وما مسنا من لغوب هذا تفصيل، لكنه لبيان كمال الصفة الثبوتية، وهي قوله ولقد خلقنا ولقد خلقناكم، يعني خلقناها بقوة ولقد خلقناكم يعني خلقناها بقوة.
لا يعني ولقد خلق ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وما مسنا من لغوب يعني خلقناها بقوة، وما مسنا من إيه؟ من تعب. نعم.
يعني خلقناها بقوة ولم يمسنا تعب، فهو بيان لكمال الصفة الثبوتية.
يعني لما خلق الله عز وجل في ستة أيام ولم يخلق في السابع السماوات والأرض شيء من السماوات والأرض في السابع، ليس لعجز كما يدعيه اليهود الذين يصفون الله عز وجل بالنقائص، وإنما لحكمة. فهذا الأمر ليس لتخلف قدرة بل لتعلق حكمة، ليس تخلف قدرة بل لتعلق ماذا؟ حكمة. ولذا احنا بنقول انه باب القدرة أوسع من باب المشيئة. تمام. عند أهل البدع أن القدرة مرتبطة بالمشيئة، فالذي خلق هو وشاء هو الذي قدر عليه، ولذا عندهم على ما يشاء قادر، يثنون على الله بهذا. ليه؟ الذي قدر الله عليه وأوجده وشاءه يعني هذا القدر عليه فقط، إنما الذي لم يشاء لعجز. أهل السنة يقولون الله على كل شيء قدير، ما شاء وما لم يشاء. طيب لماذا ما شاء الله إجت كذا؟ تمام. نقول لحكمته لا لعجزه، ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة. طب لماذا ما فعل ذلك؟ لحكمة ولا لعجز؟ هم عندهم العجز، فربطوا بين المشيئة والقدرة. نحن عندنا السنة الجماعة أن القدرة أعم من الإيه؟ المشيئة. فكل ما شاءه الله قادر عليه، وكل ما لم يشاءه الله قادر عليه، فالقدرة على ما شاء وما لم يشاء. لكن المشيئة متعلقة بقى بالحكم، ما يشاء له الضر وما يشاء على صراط المستقيم. ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من جنة الناس جميعا. يبقى هذا لحكمة الله عز وجل. طيب قول الله عز وجل وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، هل هذا فيه حجة لهؤلاء في قولهم وهو على ما يشاء قادر؟ ها مقيدة كيف؟ يعني ما الفرق بين نقول على ما يشاء قادر على جمعهم إذا يشاء قدير، هنا على ما يشاء قادر لم يذكر شيء سوى مشيئة، على ما يشاء قادر، فربطوا القدرة بالمشيئة، فيش حاجة تانية. يبقى القدرة متعلقة بالإيه؟ بالمشيئة. يبقى ما شاء قضاء. لكن هو هنا قوله وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، يبقى هنا القدرة متعلقة بالمشيئة ولا القدرة متعلقة بالجمع إذا شاء؟ بالجمع. يبقى افترق الأمر. وكما جاء في الحديث أيضا حديث الصحيحين في آخر دخول الجنة في الرجل الذي قال أستهزئ بأن رب العالمين وكذا، فقال وإني على ما أشاء قادر. طب دي ما فيش فيها حاجة ثانية، ما شاء ما أشاء، لكن الحال، الحال الذي هو فيه لما قال إن لك مثل ما يكون 10 أمثالي وكذا، ثم قال إن على ما شاء قادر، يعني من إعطائك الإيه من هذا النعيم ما أعطيتك إياه. نعم. الألوسي. نعم.
قال الألوسي رحمه الله تعالى: وضمن العروج معنى السير أو الاستقرار على ما قيل، فلذا
وضمن العروج
معنى السير أو الاستقرار على ما قيل
أو الاستقرار.
نعم.
نعم.
على ما قيل فلذا عدي بفيه دون إلى، وقيل لا حاجة إلى اعتبار التضمين والمراد بما يعرج فيها ما يعرج في ثخن السماء، ويعلم من العلم بذلك العلم بما يعرج إليها من باب أولى فتدبر.
الأخيرة قال وقيل 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 لا تضمن لا تضمن فيها.
قال وقيل لا حاجة إلى اعتبار التضمين والمراد بما يعرج فيها ما يعرج في ثخن السماء، ويعلم من العلم
نعم.
ويعلم من العلم بذلك العلم بما يعرج إليها من باب أولى فتدبر.
نعم نعم، يعني في يعرج إليها وفيها كما قلنا، بحيث أنه يتضمن لا علما قريبا من ذلك العرج إلى قريب، وإنما ما يكون فيها مما علمه الله سبحانه وتعالى. ثم إن هذا الذي يعرج يعرج إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، علم إلى الله، وهذا يحتاج إلى أن يدخل السماء ثم إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم. في إيه؟ يقول إيه؟ يقول يعني جائز؟
سئل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز في سورة الشورى: وهو على جمعهم إذا شاء قدير. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر حديث في صحيح مسلم وفي صحيح الجامع حاكيا عن ربه: ولكني على ما شاء قدير. وأظن أن الشيخ لا يستحب استخدام عبارة والله على ما يشاء قدير، ألا يعني يخالف ذلك هذه الأدلة الواردة في الكتاب والسنة؟ الشيخ: الآية ليس فيها كلام طبعا، أما الحديث فنحن نتوقف بالنسبة للحديث فقط. والسبب يعود إلى شيئين اثنين: الشيء الأول أن الآيات الكثيرة المذكورة في القرآن والمدعومة بكثير من الأحاديث تقول إن الله على كل شيء قدير، وليس كما جاء في رواية مسلم التي أشرت إليها، وهي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه رضي الله عنه إذا يشاء، ولكنه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه إذا شاء لا شك أن كل شيء بمشيئة الله عز وجل، لكن هذه الرواية جاءت بلفظين أحدهما على الجادة والله على كل شيء قدير، والآخر هي هذه التي ذكرتها آنفا. وقد سألت كثيرا أو قد سئلت أكثر من مرة حول هذا الحديث، فأجبت إن الحديث مع كونه في صحيح مسلم فهو يحتاج إلى دراسة حديثية من حيث ترجيح إحدى الروايتين، وهذا مما لم نتفرغ له. كما نقول نحن دائما في مثل هذه المناسبة لم نتوجه ولا يصح لنا أن نتوجه لنقد أحاديث الصحيحين، وإنما قد نفعل ذلك أحيانا لمناسبة ما، فإذا جاءت مناسبة اضطررنا إلى البحث والترجيح فعلنا. وهذه الرواية إلى الآن لم يتيسر لنا أن نقول هذه الرواية هي أرجح، أو الرواية التي جاءت على الجادة والتي هي المشهورة في الكتاب والسنة والله على كل شيء قدير. أما من حيث الجواز، جواز هذا الاستعمال فهذا لا شك فيه بعد مجيء الآية التي ذكرتها آنفا، إنما لنقول أن هذه اللفظة في هذا الحديث هي ثابتة، وإن كان جاءت في صحيح مسلم. نعم
نعم. لكن هو يقول أن هذه اللفظة جائزة على ما جاء في الآية. قال في الآية، قال إيه في آخر العبارة؟
قال أما من حيث الجواز، جواز هذا الاستعمال فهذا لا شك فيه بعد مجيء الآية التي ذكرتها آنفا.
أي بس هل مجيء الآية أنه يجوز على ما أشاء ها قدير؟ لا، لأن الآية لا ينبغي إسقاط الجمع هنا، وهو على جمع إذا شاء قدير. يبقى المشيئة القدرة متعلقة بالمشيئة، ولا القدرة متعلقة بالجمع إذا شاء؟ ده الفارق. على ما أشاء قادر علقت القدرة بالمشيئة فارتبطت به على قول أهل البدع، يبقى هذا الذي يشاء والقدر عليه. إنما هنا على جمعهم إذا شاء، مثل لو شاء الله لجعلكم مثلا واحدة، فأنا أقول وهو على جعل الناس أمة واحدة قادر، وهو على جمع هؤلاء قادر، وهو على جعل الناس كالملائكة قادر، وهو على جعل الملائكة كالناس قادر، وهو على جعل البهائم تنطق قادر. كل ده ما فيش تعلق بالمشيئة، متعلق بالفعل إذا شاء. واضح؟ يبقى هنا افترقت. وعلي الآية وعلى جميع إذا شاء قادر ليست دليلا على صحة وهو على ما يشاء قادر. واضح يا إخواني؟ الآية وهو على جمعهم إذا يشاء قدير ليست دليلا على صحة وهو على ما يشاء قدير، أو أنا على ما أشاء قادر، ليست دليلا. ليه؟ لأن على ما شاء قادر عندي مشيئة وقدر، إنما على جمع إذا شاء قدير عندي جمع. جمع، يبقى القدرة هنا متعلقة بالجمع إذا يشاء الله عز وجل، لذلك الجمع. إنما على ما أشاء قادر ده مطلق، ولهذا لا يسمع الله بأن يا من أنت على ما تشاء قادر، إنما يا من أنت على كل شيء قدير. هذا العموم. وأما الحديث فليس مطلقا حيث مقيد. ليه؟ لأن الله ما قال بدون موجب أنا على ما أشاء قادر، إنما لما قال له الرجل في الحديث يعني أتهزأ بي وأنت رب العالمين، لأن هذا آخر دخول آخر الجنة دخولا، فيقول لك مثل إيه ملك الدنيا وكذا وعشرة أمثاله، فقال أتهزأ بي وأنت رب العالمين. فالله عز وجل قال على ما شاء قادر، يعني على ما وهبتك إياه من هذه النعم وكذا وكذا مما شئت لك قادر على ذلك، فلا يعجزني شيء. يبقى دي مواضع مقيدة، فلا تعارض بينها وبين ماذا؟ على ما أشاء قادر. لم يرد في السنة ولا في القرآن على ما أشاء قادر مطلقة، إنما المطلق وهو على كل شيء قدير، إنه على كل شيء قدير. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى كذلك قد يكون التفصيل
لمثل، شوف هذا العلامة العثيمين له أيضا تفصيل فيه على ما أشاء قادر. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى كذلك قد يكون التفصيل لنفي ما ادعي على الله من صفة عيب، مثل قوله تعالى لم يرد ولم يولد. ولم يرد هذه صفة تفصيل، لكن لنفي ما ادعي على الله عز وجل من صفات النقص، وإلا فالإجمال أكمل. لأنه لو ضربنا مثلا ولله المثل الأعلى، إنسان وقف أمام ملكه يقول أيها الملك الجليل الذي لست بزبار ولا كناس تراب ولا كساح ولا حجام ولا شحاذ بالأبواب، وقام يأتي بصفات العيب المفصلة وينفيها عنه،
هل هذا يقبله؟ ما يقبله. نعم.
فما شعور الملك بهذا الرجل؟ يظن أنه يستهزئ به فتجده يعاقبه. فالإتيان بصفات النفي على سبيل التفصيل غير لائق في مقام التعظيم، ولهذا لم تأتي في طريقة الرسل إلا على سبيل الإجمال، إلا في الحالين اللذين أشرنا إليهما، وهو أن يكون هذا الوصف المنفي قد ادعي لله عز وجل، أو أن هذا الوصف المنفي لبيان صفة كمال قلنا بها. وهكذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى
في هذه قاعدة تفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. قاعدة أخرى أنه أصلا لا يوجد نفي مجرد، حتى النفي المجمل ليس مجردا، جميع النفي في الكتاب والسنة ليس مجردا، إنما النفي الإثبات يا إخوان ما يضاد من كمال. لا تأخذ سنة النوم لكمال حياته وقيماته، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لكمال أحديته وصمديته. لا يوجد نفي محض، إذ النفي المحض عدم المحض، إنما نفي الإثبات ما يضاد من كمال. طب هل نقول والإثبات لما يضاد من نقص أيضا، اللي هو الكمال في الإثبات لما يضاد من نفي؟ فأقول مثلا العليم، العليم أثبت العلم المنافي للجهل والنسيان. أثبت ذلك، أثبت القدرة المنافية العجز، أثبت القوة فكذلك أيضا. يبقى عند الإثبات هذا المنافي للنقص. طب والنفي؟ هذا المتضمن الكمال. يبقى عندي الإثبات المتضمن نفي النقص، وعندي النفي المتضمن كمال الضد. فالعليم وما كان ربك نسيا، العليم هذه الصفة المنافية لإيه؟ المنافية للنقص. العليم الذي لا ينسى ولا يجهل، هذا يتضمن علم ينافي النسيان. ليه؟ لأن قد يوصف المصوب بالعلم ومع ذلك يحصل له النسيان والذهول والجهل ببعض الأشياء. لكن هنا العلم المنافي للجهل، العلم المنافي للنسيان. وما كان ربك نسيا، النفي المتضمن للكمال، لكمال علمه سبحانه وتعالى. لا يضل ربي ولا ينسى. يبقى عند الإثبات وعند النفي، فالنفي بيتضمن إثباتا والإثبات يتضمن نفيا. النفي يتضمن إثباتا وهو كمال الضد، والإثبات يتضمن إيه؟ نفي النقص. لكن ده مما تضمنه. لكن حينما أتي أثني على الله عز وجل فلا أفصل في هذا النفي، فأقول يا من لست بجاهل، يا من لا تنسى، يا من لا تعجز، يا من لا، إنما أنا أفصل يا قديرا يا قويا يا عليما يا حكيما يا خبيرا إلى غير ذلك، إلا إذا كان في داعي. نعم
شلو سيمين.
نعم
في وهو على جمعهم.
طيب تقول والإثبات ليه بخلاف الإثبات؟ يعني هم أقول مثلا فلان هذا العفيف، فلان هذا العافي عن الناس، متى يكون مدحا؟ إذا تضمن إيه؟ أما أقول العافي عن الناس مع وجود إيه؟ القدرة على ذلك، على الانتقام، على المؤاخذة، لكن قد لا يكون محل القبيل. فأنا أقول العافي عن الناس أقصد العجز، ما يستطيع إلا يعفو، العجز. فقد يوجد الشيء العليم، هذا الصفة بالعلم، هل تتضمن، هل بنفسها متضمنة للكمال المطلق في الموصوف ولا ده في حق الله؟ لكن هذه الصفة من صفة الكمال قد يوجد معها نسيان. النبي نفسه وصف بالعلم أعلى العلم، ومع ذلك إنما وصل أنسى كما تنسون. علم الله متضمن لنفي النقص ألا هو النسيان. علم النبي صلى الله عليه وسلم لا ينافي النسيان، لكن النسيان ليس نقصا قادحا في النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن أنا عليم لكن قد أنسى، قد أجهل بعض الأشياء. أنا قوي لكن قد أغضب عن بعض الأشياء. والذي قال هذا ملك قوي عليم قدير، لكن مع ذلك قد يقع نقص متعلق بالقدرة، متعلق بالقوة، متعلق بالعلم. فلهذا بنقول إحنا عندنا في صفات الله عز وجل لا، في البشرية ممكن كل صفات الكمال دي قد يقارنها نقص، ولكن النقص هذا لا يقضح في أغلبية هذا الأمر. لكن في حق الله لا، حينما نثبت صفات الكمال فتنفي أدنى ماذا؟ أدنى نقص ينافي هذا الكمال. فعلم غير مسبوق بجهل ولا يلحق نسيان. يبقى حينما أقول علم، طب العلم ده إثبات بيتضمن إيه بقى؟ غير مسبوق بجهل، أدى النفي أهو، ولا يلحق نسيان، أدى النفي أهو. أخبارك إسلام، يبقى هنا أقول حياة أدى إثباته، غير مسبوق بعدم ولا يلحق وفناء. يبقى إذن عندي الإثبات يتضمن نفي النقص، والنفي يتضمن كمال الضد، إثبات الكمال، وهكذا. نعم، فهما متلازمان، إثباتنا لا نقص فيه، نفينا لإثبات ما يضاد من كمان، وليس النفي المجرد. فالإثبات عد مش إثبات مجرد، عند الإثبات متضمن الكمال، وعند النفي متضمن الكمال. وجه الكمال في الإثبات ينفي النقص، وجه الكمال في النفي متضمن الإثبات. خلي بقى، وجه الكمال في الإثبات لتضمنه نفي النقص، وجه الكمال في النفي متضمن إثبات الضد الكمال. يبقى إثبات يتضمن نفيا، ونفي يتضمن إثبات. واضح؟ إثبات يتضمن نفيا، ونفي يتضمن إثبات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ العثيمين،
نعم،
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: والحاصل أن قوله تعالى وهو على جمعهم إذا شاء قدير لا يعارض ما قررناه من قبل، لأن القيد بالمشيئة ليس عائدا إلى القدرة، وإنما يعود إلى الجمع.
شوف، القيد المشيئة ليس عائد إلى القدرة، وإنما عائد إلى الجمع. نعم،
وكذلك لا يعارض ما ثبت في صحيح مسلم في كتاب الإيمان في باب آخر أهل النار خروجا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آخر من يدخل الجنة رجل. فذكر الحديث وفيه أن الله تعالى قال للرجل: إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر. وذلك لأن القدرة في هذا الحديث ذكرت لتقرير أمر وقع، والأمر الواقع لا يكون إلا بعد المشيئة، وليس المراد بها ذكر
أمر واقع، بل الوقوع هو القيد. نعم،
وليس المراد بها ذكر الصفة المطلقة التي هي وصف الله تعالى أزلا وأبدا، ولذلك عبر عنها باسم الفاعل قادر دون الصفة المشبهة قدير. وعلى هذا فإذا وقع أمر عظيم يستغربه المرء أو يستبعده فقيل له في تقريره إن الله على ما يشاء قادر، فلا حرج في ذلك، وما زال الناس يعبرون بمثل هذا في مثل ذلك. فإذا وقع أمر عظيم يستغرب أو يستبعد قالوا قادر على ما يشاء، فيجب أن يعرف الفرق.
يبقى هذا ليس مطلقا، ليه؟ في مقابل واقع معين، فيبقى الواقع والمقيد. نعم،
قال: فيجب أن يعرف الفرق بين ذكر القدرة على أنها صفة لله تعالى فلا تقيد بالمشيئة، وبين ذكرها لتقرير أمر وقع فلا مانع من تقييدها بالمشيئة، لأن الواقع لا يقع إلا بمشيئة، والقدرة هنا ذكرت لإثبات ذلك الواقع وتقرير وقوعه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
نعم،
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وهكذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما سبق عدة آيات، ثم بدأ بالإثبات المفصل فذكر منه آية الكرسي، وهي مشتملة على عدة أسماء وصفات لله عز وجل، وذكر سورة الإخلاص وفيها صفات إثبات وصفات نفي، ثم ذكر أيضا صفات كثيرة متعددة في الإثبات، مثل العليم والحكيم والعزيز والغفور والرحيم والأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. والمقابلة تأتي أحيانا لبيان صفة الكمال، أقول: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وهو معكم هذه صفة ثبوتية، إثبات المعية صفة ثبوتية، هذه المعية يجب أن نعرف أنها لا تقتضي ولا تستلزم أن يكون معنا في المكان، لأن بعض المبتدعة كالحلولية الجهمية يقولون إن معنى قوله وهو معكم أنه معنا في المكان، يعني إذا كنا في الغرفة.
طب إزاي ممكن معنا تكون في المكان؟ فإزاي الشيخ بيقول لا تقتضي ولا تستلزم مع أن مع قد تكون في المكان؟ ها؟ أن الشيخ هنا بيقول لا تقتضي ولا تستلزم، مش يقول الشيخ لا تقبل، إنما لا تقتضي معنى أنه إذا ذكر معي يبقى لابد أن تكون في المكان. فهي لا تقتضي ورثة مكان حتما، إنما المعية بحسبها، لأنها دل على الاقتران والمصاحبة، فهي لا تقتضيها لكن لا تمنعها إذا كانت لائقة وصالحة. نعم.
قال: لأن بعض المبتدعة كالحلولية الجهمية يقولون إن معنى قوله وهو معكم أن معنان أنه معنا في المكان، يعني إذا كنا في الغرفة قال الله في الغرفة، إذا كنا في المسجد قال الله في المسجد، إذا كنا في السوق قال الله.
وبعدين لما تقول في الغرفة على قولهم تقول في الغرفة، ممكن يقع في الغرفة. طيب في جيبي، في جيبي، لا يعني مش ليه، لماذا خصصها كان بدل المكان؟ في المزبلة عزكم الله، يعني في دورة المياه. طيب يعني أبحث تحت المكتب، حينئذ يقول لك بقى لا لا عايزين مكان لائق، ما تقوليش بقى دورة المياه، لا ما ينفعش كده، احنا بنقول هو وقفه بكل مكان، بس اللائق بالرب اللي يكون في المكان الطيب. تمام، نقول يبقى انت هنا نقضت مذهبك. ليه؟ لانك حددت مكان دون مكان بدون دليل، وطالما اننا تكلمنا في اللائق فليس باللائق بالله ان يحل في المخلوقات، يبقى من باب اولى بقى ايه، ارجع الى اللائق الاكبر وهو الرحمن على عرش استوى. انما ولهذا احنا السنه بيلزمون بهذا، طالما تقول في كل مكان يبقى خلاص في بطنك، ما بطنك مكان، ها في فمك، في جيبك، كل هذا تقول لا 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 مش للدرجات دي. يعني انا اقول ليه اصل مكان ناقص، والله لا يليق بناقص، ها وحلول الله في المكان ناقص، معناه ان الخلق اكبر منه، كيف يخلق الخلق ومحيط به سبحانه وتعالى ثم يحل، ثم يحل فيه. ده كرسيه سبحان الكرسي، كرسي هذا السماوات السبع والأرضون السبع فيك حلقة فيها، والكرسي بالنسبة للعرش كذلك، يبقى كيف يحل في شيء من مخلوقاته؟ هذا محال. العلو صفة ثابتة له سبحانه وتعالى ولا ينفك عنها، العلو المطلق قبل الاستواء، ثم العلو الخاص بعد خلق العرش والسماوات والأرض فاستوى على العرش، لا يوصف الله عز وجل بالسفول. ولهذا في حديث آخر الزمان، في حديث يوم القيامة، لما فينزل من عليين إلى على كرسي وكذا، لا تظن أنه ينزل من عليين إلى الأرض فيكون في سفول، لا، فهي مثل يدنو، فهي مثل يقرب من عباده، فهي مثل يجوء لفصل القضاء، فهي مثل يضع قدمه في النار، فهي مثل ينزل إلى السماء الدنيا، هذا كله تثبت هذه الصفات النزول والمجيء والذان مع ثبوت العلو. وده معنى كلام شيخ الإسلام: عال في قريب في فلا تنافي. ولهذا الظاهر الباطن بطونه لا ينافي علوه، فهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، إذن هو أسفل المخلوقات، يكتفى ماذا الظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دون شيء. ما معنى الظاهر؟ عرفنا بقى الذي ليس فوقه شيء. طب والباطن الذي ليس دون شيء ما معنى ليس دونه؟ شوف اللفظ هو ليس دونه شيء، كيف دونه ليس دونه شيء؟ ها ايه علم الله؟ يعني البطون هنا بتساوي علم الله ولا ايه؟ ها يعني إحاطة، فليس جل محيط بخلقه، فهو عال على خلقه ومحيط بخلقه. ولهذا بعض العلماء يقول البطون بطون صفة، يعني أنه سبحانه وتعالى محيط بخلقه، الله عز وجل لا يعزب عنه شيء، إحاطته لا تغادر شيء. ليس معناه أن الله عز وجل يكون أسفل المخلوقات ليس دونه شيء، لا، إنما فوق كل شيء، انتبه، ومحيط بكل شيء، فوق كل شيء ومحيط بكل شيء. ولله المثل يعني الأعلى، باب تقريب المعنى، هذه هي، فأنا أفعل كذا، ها هذه ما في الدنيا دي شيء، بس مش معناه أنا أسفل، لما إحاطة هذا من باب عن التقريب. فقد يكون الشيء أنت محيط به ولا يقال هذا فيه أسفل، لأن السفول صفة، السفول نقص ينفع عن يراه المؤمن في الجنة وليس هو في الجنة، يراه المؤمن من الجنة وليس هو في الجنة، يأتي لفصل القضاء وهو عال، يضع قدمه في النار وهو عال على خلق سبحانه وتعالى، الكرسي موضع قدمي والكرسي دون عرش وهو عال على خلق، فلا حلف شيء من المخلوقات، ينزل السماء الدنيا وهو عال على خلق، يدنو من عبادة عشرة عرفة وهو عال على خلق. لازم تستصحب إيه؟ لازم تستصحب. بس كيف يا شيخ يبقى أيوة كيف المخلوق هذه؟ لأن إزاي أنا أكون عالي هنا وتحت؟ هذا المشكل عندي أنا. تمام، زي اللي بيقول لك ينزل في ثلث الأخير، طب عندنا ثلث وفي أمريكا ثلث وفي السويد ثلث وفي كذا ثلث، يعني معناه أن يبقى. هذا كله من باب قياس الله عز وجل على خلقه، ودي الصفصطة التي نهى أهل السنة الجماعة التعمق فيها. خلي بالك، معرفة التماس العلم الموجود الذي أخبر به رسوله ليس تعمقا، خلاص العلم الموجود هذا والتماس ليس تعمقا، والتماس العلم المفقود هذا هو التعمق. فمن حبر الموجود كان من الراسخين، فالموجود هذا ينبغي أن تعلم به، تثبته بموجب ما ورد، تنفيه بموجب ما ورد. طيب والذي سكت الله عنه من الكيفيات وغير ذلك أو لم يخبرنا الله به فتسكت عنها، ليه؟ لأنه لم يأتي نص بالإثبات. أما تأتي للمثبت تقول المنهج السكوت عنه، فهذا عكس الحق بالبطل والبطل بالحق. كيف تسكت عن وارد؟ أسكت عن نزول رب العزة إلى السماء الدنيا؟ أقول أسكت أسكت ما تتكلمش في هذا، لأنه ممكن أسكت ما تقولش ينزل ربنا وكذا ولا نزول حقيا ولا نزول، لأنه ليه؟ ده أنت يجب أن تقول هذا، يجب أن تقول هذا، لكن كيف ينزل؟ يجب أن تسكت عن هذا. يبقى ما سكت عنه النص والسلف يجب أن تسكت عنه، ما تكلم ما جاء به النص وما أثبته النص والسلف يجب أن تثبته. فإن قلبت المسألة ولا أخبرت عن الثابت الذي تكلم فيه الثابت منهج السكوت، هذا منهج المعطلة معروف، منهج المعطلة تعمق في هذا، نزه ومنهج المفوضة اقرأ ألفاظا وإياك أن تسعى، السؤال تعمق تنطع، لا تبحث في هذه، وهذا منهج المفوض. لكن منهج السنة والجماعة أنك تتكلم في الثابت الذي تثبته النصوص ويثبته ماذا؟ العلماء. فما أثبته العلماء سلفا وخلفا يجب إثبات، طالما هو إيه؟ أثبته من غير مخالف، أثبته من غير إيه؟ مخالف. فإذا جئت إلى ثابت ونفيته فهذا من التنطع ومن الرد على السلف ومن تجهيل السلف. كيف أرد ما تكلموا فيه وأثبتوا؟ هذا من تجهيل السلف رحمهم الله، أنا أجهل السلف، لماذا تكلموا هذه الأشياء؟ كان ينبغي أن يسكت. نعم، وهذا عين الضلالة طبعا، هذا عين الضلال. نعم،
قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى: إذا كنت في السوق قال الله في السوق، لو كنت في محل قذر والعياذ بالله على رأيهم كان الله في هذا المحل، لأنهم يرون أن المعية.
فلما تأتي مثلا تقول كم أنملة، تنطع اسكت، لكن تأخذ من كم أنملة هذا تنطع، نفي الأنامل تقول تنطع؟ لا، إثبات الأنامل علم ودين، كم أنملة تنطع. إثبات الأصابع، إثبات اليدين، إثبات الكف علم، لكن وضع كيف الله لم يأتي بها النص، كف بساعد بعضدين بكتفين تنطع. يبقى إذن الوقوف عند المثبت بفهم السلف علم، ورده تجهيل للسلف، وادعاء ما لم يقلوه تجهيل للسلف. فلا ينبغي أن يخوض في ما لم يأتي، ولا ينبغي أن يمسك عما أتى، لأن لو أمسك عما أتى بدعوى التكييف فقد رد على السلف وزعم أن لازم إثبات صفات التكييف، وهذا ليس بصحيح، وهذا ليس بصحيح. نعم.
قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى: لأنهم يرون أن المعية هي حلول الله عز وجل في المكان الذي أنت فيه، وهل هذا لائق بالله أم ممتنع؟ الجواب أن هذا ممتنع، لأن الله لا يحيط به شيء من مخلوقاته. كيف يقال إن الله مثلا عندنا في الغرفة وعندنا وجنبك وفي غرفتك؟ هل يصير الله من واحد إلى متعدد بتعدد الأمكنة؟ وهذا شيء مستحيل.
قال لو قال ده كبير، مش هو واحد بس حيث ما كنت بتجده، مش متعدد لحاجة، مش الله في الغرفة والله في الشارع والله في السوق، لا لا لا، الله كبير كبير عش كل شيء قدير، فهو في كل شيء. ليه هم أخذوا وهو معكم أن المعية معية إيه؟ قابلهم قوم فقالوا لما كان له، يبقى قوم قالوا في كل مكان، قابلهم قوم قالوا لما كان له، فلا هو داخل عالم ولا هو خارج عالم، وكل ذلك ضلال مبين. نعم.
قال: وهذا شيء مستحيل، هو معنا وهو فوقنا، لأن من كان محيطا بك علما ورؤية
ومعنى ومعنى وفوقان، مثل سورة والقمر، القمر معنى وفوقان. نعم.
لأن من كان محيطا بك علما ورؤية وسمعا وتدبيرا وسلطانا فهو معك، وإن كان فوقك، مثلا نحن هنا والله تبارك وتعالى لا يخفى عليه أمرنا، يرى ما نفعل ويسمع ما نقول ويدبر أمرنا، إذن هو في الحقيقة معنا، وإن كان في السماء هو معنا. فإذا قال قائل: هل يعقل أن يقال للشيء إنه معك وهو في السماء؟ قلنا: نعم يعقل، وهو مستعمل لغة، فالعرب يقولون: ما زلنا نسير وسهيل معنا، أو القمر معنا، أو والقطب معنا، ومحلهم في السماء، فهذا شيء مستعمل. بل إن الإنسان يأتيه ولد يبكي يقول: يا أبي إن الأولاد ضربوني في السوق وأنا لن ألعب في السوق لأن الأولاد يضربونني، فيقول له: أخرج وأنا معك. فيخرج الابن وأبوه في البيت وهو يشعر بأن والده معه، لأنه يسمع ما يقال له ويرى ما يفعل به، ما يفعل به.
ولو سلمنا جدل باب التنازل، باب التنازل ليس من باب إحقاق الواقع الحق، لو افترضنا أن هذه المعية تنفى في مخلوق، فليس معناها تنفى في خالق. يعني تقول كيف يكون معك وهو في السماء؟ ما يصلح هذا. لو افترضنا سيدنا هذا بمخلوق، فهل ينفى ذلك أن يكون من خلق ومخلوق وعلى كل شيء قدير؟ فالله معنا سبحانه وتعالى، لكن ليس معنا بذاته، فهو معنا أي بالعلم والإحاطة، وهو في السماء كما أخبر عن نفسه بذاته وصفاته. نعم. ولا تنافي بين معية مقتضاها علم، تمام، وبين علو أخبر الله عز وجل عن نفسه أنه على العرش استوى. كل المسألة مسألة علم، أي أن علو الله كما أخبر عن نفسه، الله ما قال معنا فين بذاته في الأرض، إنما الله عز وجل أخبر عن نفسه رحمن العرش السوء، لكن هو معنا بمعنى بالعلم، وده في المخلوق بيكون موجود. بقول مثلا أنا معكم، أنا معكم أخرج مثلا في جيش أو شيء، معنا القائد، والقائد في غرفة المتابعة وإحنا في الساحة، والقائد معنا، كان معنا القائد والله، كان معنا ما سبناش أبدا، والقائد فين؟ في غرفة العمليات، وإحنا فين؟ وهكذا. فلا يلزم المصاحبة في المكان ذات. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع صادقين. مع.
قال رحمه الله تعالى: المؤمن بفطرته لا يتصور عندما يقرأ قول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم، لا يمكن أن يتصور أن الله معه في مكانه أبدا، فهذا أمر لا تقتضيه الفطرة ولا تقتضيه اللغة، ولا يمكن بحق الله. كيف نقول إن هذا هو ما دل عليه الكلام؟
وهل انتبه كلام؟ انتبه، كلمة ولا تقتضيه اللغة، فلتأتي أنت بمع في اللغة على الوجه الذي يكون فيه المصاحبة المكانية وتجعلها عامة، لا، إنما نقول لا تقتضي، لا تستلزم، بمعنى أنه هل معنى المعية أنه لا تصح إلا بمعية في المكان؟ لا، وإن كان من معاني المعية أن يكون معك في المعية. أنا معكم الآن تمام، هتتصل واحد دلوقتي أنت فين؟ لا أنا مش عارف بعمل، والله أنا قلبي معك، والله أنا عارف، والله أنا قلبي معك، والله قلبي معك يا أخي، نفسي معك، والله نفسي معك، قلبي معك ونفسي معك، وأنا هنا وأنت في أمريكا وبقول قلبي معك، ما بيقولش أنت مجنون، ده مقتضى اللغة بتقول هذا، فدي معية بما يناسبها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهل كلام الله يدل على شيء محال؟ بالطبع لا، إذن هو معنا لكنه في السماء على عرشه، لكن معنا بالإحاطة علما وقدرة وسلطانا وتدبيرا ورؤية وبصرا إلى آخره.
وإذا كنت تقول هذا في المخلوق كيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ سبحان الله. نعم.
وقوله: وإنما كنتم هذه.
لاحظوا أخواني نقطة، هذه المسائل ما كانت تشكل على الناس أبدا، ولا كان الناس يحتاجون شرح، اكتفاءا بالظاهر المنقدح في الذهن، لكن صارت من أصعب المسائل. ليه؟ للإشكال الذي طرحه المخالف فصعبت المسائل، صعبت المسائل بالطرح، فالعلم نقطة كثرة الجاهلون. والأمر ده أمر محروف يعني، هاتوا انتوا اي كده مسلمة، حد فيكم يورد عليه مشكلة ويطلع على صفحاته تبقى كده، وده هيقول كده النهاردة، وده يقول هيعكس بكرة، وبدونها ولا حاجة، كانش ولا تشكل ولا اي شيء يشكل، ولا اي شيء يشكل. لو واحد فيكم تكلم في الصوت بكلام بحرف صوته ولكن قديم وكذا، وبدأ يطلع على صفحاته وبدأ يقول للإخوة بدأ كده، هتلاقي كل يوم يسقط واحد كده، واحد النهارده يسقط واحد كده، وقت بس مشكله محتاجه مصنف، معناه في الاصل لا تحتاج الى هذا. فدائما كده معروف، معروف اذا خرجنا عن السبيل وضعنا اي مساله خلاف السبيل تشكل على طول، فيصطاد الضعيف والقوي يبتلى، فالضعيف يبتلى والقوي يبتلى. القوي يبتلى بأن محتاج مضاعفة جهد في إثبات الثابت، والضعيف يبتلى بأنه قد يتأثر بالشبه، قد يتأثر بإيه؟ قد يتأثر بالشبهات. واضح يا إخواني؟ ده أمر معروف من يوم كان فتنة خلق القرآن، كان الصفات، كان القدر، كان الصحابة، كان إلى آخر ذلك. هو أشكل علينا خروج على الحكام منين؟ لما خرج من يدعي السلفية. الديمقراطية أشكلت عليهم طول عمرنا، طول عمرنا أنت ملتحب أمارة، أنت ما أنتش مالكش دعوة بالانتخابات والمظاهرات والكلام ده كله، ده كان زمان معروف كده، حتى أنك كنت تقتصر في نقد الإخوان على شيء واحد، إذا أردت تقتصر على شيء واحد تقول إيه؟ تقول إخوان المسلمين لا يا عم ده بتوع سياسة ما شاء فيه، وبتوع مظاهرات وبتوع انتخابات وبتوع. ده كان لما تقتصر تقتصر على كده. حضرتك بقى النهارده بقيت عالمي في هذا. طيب لما حصل كده بدا كله يتغير مدحا من مآثر ياسر البرهامي هذه المسألة. ياسر البرهامي الى 2010 وكل هؤلاء وهم يتكلمون الاخوان 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 الحزب السياسي الاخوان مش عارف ايه الاخوان بتوع الانتخابات دول دينهم انتخابات ودينهم ديمقراطيه وولاية المرأة والكلام ده كله. ولو انا اليوم اعلمكم ان شعر السنه واجيب بعض نقاط علماء وكذا ابتليكم وهتنقصوا نصفين. شوفوا انتوا كلكم انا الان معلمكم موجهكم ان شعر، وبقول لك خلي بالك انا عامل لك استماره عندي، لا اترك فرصه، قايل لك كده مسلسل 1 2 3 4 الفرقه الاخوان حكمها مش سايبهولك، فرقه ضله وكمل. انت بتاخد اصلا لما يديك الجهاز كده، لما يديك الورقه كده الاستماره كده مسلسل تمام، الفرقه حكم الفرقه مسلسل واحد، الفرقه الاخوان الحكم، الحكم يا اخوان تمام ليك انت، ليك انت لا بس مش هسيب لك حاجه، عايز بقى تقطع ورا انت حاول. فرقه ضاله كمل، ترى كذا ترى كذا ترى كذا ترى كذا، بس انت واخدها فرقه عشان ما تقوليش بقى الحكم اهل سنه وافقوا بعض اهل البدع، اهل سنه اهل جماعه أنا مدها لك جاهز. عايز تحط الثمرة من عندك تبقى من عندك أنت. جميع الجماعات والطوائف لا أصلانية ولا برهمية ولا إخوانية ولا تبليغية ولا أشعرية ولا صوفية. الورقة اللي عندي بطبعها أهو اللي هي كلهم في النار إلى واحد. اللي هي وإنه من يعيش بعد فسارة ثلاثة من كتير عليكم السنتي. مش هبقى شيخ قعدك 20 سنة وانت مش عارف مذهب شيخك اصل خلاف في دعوي اصل فروع اصل ما يخرجوش من السنة اصل مش عارف ايه اصل الكلام ده كله لا. عايز تعتقد انت يبقى اعتقادك انت. انما انا عندي اهو فرقة ضالة كمل. فرقة ضالة ترى الخروج عشان فرقة ضالة ترى تأويل الصلاة فرقة ضالة ترى عدم العمل بخبر حد اي فرقة بقى تلاقي ضالة وبعدين كمل ضالة وبعدين ده لا تغيير فيه لا تغيير فيه. في حكم وفي شرح. الحكم فرقة ضالة عشان لا يمكن تأتي يوم وتعتقد الرفازة انها جماعة دعوية جماعة سنية الا ما فيش حاجة الكلام ده عندنا ما في ابدا 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 لا يمكن دي فرقة ضالة على صوت. لكن انا بقى لو انا جبت لكم امس غدا قلت لكم يا جماعة انا كنت مخطئ واستغفر الله واتوب اليه وانا شايف فعلا الجماعات ديت يعني غير الاشاعرة دي اصولهم كده اصول سنية مش راجعين الى كذا وان كان حنا فاخيرا نصفكم هيعارضني والنصف الاخر هيوافقون وهتشكل مسألة ويبقى حرب وطحن لان بجيب لكم شموات هجيب لكم كلام مش عارف فلان وكلام علان وكلام كذا وكلام كذا هتجيبه هيبقى هينتج ماذا لان احنا خرجنا عن العلم خرجنا فمباحث الصفات الكلام الصفات القدر الصحابة كل ده مباحث سهلة جدا في الشريعة لكن كفرها من الجاهلون وصار العلم بها ورد عصاها من التخصص زي فتنة اليوم كده يقول لك احنا مش عارف الاصابع لليدين ولا نسبة الكفة للسجود انا ما مسواش طب انا من الكف ده الكلام ده فين الكلام ده جاي منين ده أمة كلها بتقول هذا أمة كلها بتثبت هذا ما عنديش مخالف لهذا تمام متى اشكل في حياتنا واحنا بنقرا حديث الملأ الاعلى اعصم الملأ الاعلى فوضع كفه بين كفه بين ها حتى وجدته وكلنا بنقول هذه من صفات الله عز وجل اثبات الانامل اثبات الكف الانامل الكف وضع كف حتى وجدته برضه انامل ده نتيجه ايه والانامل مضاف والكف مضاف وطلعنا اليوم نقول بيه ده مش من صفات اصاروقه ان شاء الله تبارك الله من اللي قال هذه لان لم نفرق بين صوره للرب عز وجل تفرقها وبين صفه تضاف الى الله في فرق بين صفه تضاف الى الله وبين صوره صوره شاب يبقى دي صفه لله عز وجل هذه اللي قال فيها شيخ الاسلام كده ولهذا سبحان الله شيخ الاسلام اللي اتكلم والصوره 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 في المنام هو شيخ الاسلام اللي بيثبت الانامل للكف سبحان الله يعني عجب ان انت تاخذ كلام العالم ولا تسقطه اسقاط العالم يبقى اذا اللي قصد شيخ الاسلام بالرؤى والرؤى والحلم نثبت صفه وده حق اللي هو ماذا ياتي في صوره حسب ايمانك صوره شاب كذا صوره كذا صوره كذا صوره كذا لكن ما ياتي وصفا لله عز وجل ولهذا اشهر من شرح الحديث مين ابن رجب راجع كده ابن رجب بيقول ايه فيه اثباته ماذا فيه اثباته ما وصف الله عز وجل بهذا وما وصفه بنبيه صلى الله عليه وسلم يبقى اخذ الصفات اخذ الصفات شيخ الاسلام اخذ الصفات من اين ناتي ان هذا فالامور لا تشكل امور لا تشكل كف الرحمن يد الرحمن وروايه حتى وضع كفه وضع يده روايه صحيحه كفه ورد الكف اليد واليد الكف وفي الصحيح في الصدقه يقبلها في كف الرحمن في يد الرحمن في يمين يمين كف يد طب العلماء كلهم على هذا فاليد هذه ذات كف واصابع وانامل اليد ذات كف واصابع وانامل فدائما المساله تشكل متى تشكل اذا كل ما فيه بغير الحق طب هل هذا تكييف هذا عين الاثبات بفهم السلف من الذي ينفي هو المكيف ليه لأنه ظن أن هذه الصفة تقتضي تكييف وخالف السلف هذا. يبقى هو ظن فيها ظن منعه أن يثبت ذلك، منعه أن يثبت ذلك، يبقى هذا مثل في ذهنه أو كيف في ذهنه. طب لا أثبت أنا ولا أنفي؟ قول من؟ تثبت تنفي، لا تثبت ولا تنفي، تثبت كلام الأئمة من لدن السلف. الضحاك يذكر هذا، والبخاري يذكر هذا، وابن خزيمة يذكر هذا، وابن مندى يذكر هذا، وابن تيمية يذكر هذا، وابن القيم يذكر هذا، وابن باز يذكر هذا، وابن عثيمين يذكر هذا، و و و و إلى آخره. فالشاهد لولا وجدت طائفة تقول الله ما يتكلم لما تصور أن يوجد رجل يقول الله ما يتكلم، لكن الآن صارت مسألة كلام من أشكل المسائل، من أشكل المسائل. لولا وجد من يقول اليد القدرة واليد النعمة لما قال أحد أبدا اليد بالقدرة واليد النعمة، وصارت مشكلة عشان تثبت الآن تخلص اليدين من معنى القدرة ومعنى النعمة محتاج علم خاص، أنت محتاج علم خاص. عشان تثبت أن كلام الله بحرف وصوت محتاج علم خاص، عشان تثبت أن الله على عرش استوى محتاج علم خاص. نعم.
قال وقوله أينما كنتم هذا تعني، هذه تعني لنا المكان، يعني ضمير للمكان، لأنه يقول والله بما تعملون بصير، كل هذه الصفات صفات ثبوتية.
نعم. ده الأذان ولا إيه؟ طيب لعنا احتفظ بقى.